الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ حيث كنا وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الباب 38. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآيات. لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن. فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته.
هذا تنبيه لطيف من الشيخ رحمه الله لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الركن الأول من أركان الإسلام مركبا من الشهادتين: شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، لأن أحدهما لا يتم إلا بالآخر. فلو قال قائل: أشهد أن لا إله إلا الله، طيب من هو هذا الله الذي أنت تشهد أنه لا إله إلا هو؟ من أين عرفت أسماءه وصفاته؟ من أين عرفت أسماءه وصفاته ما لم تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتقرب إلى هذا المعبود بحق الذي أقررت بأنه المعبود بحق ما لم تقر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ إذن لا يمكن للإنسان أن يتم له أن تتم له الشهادة بالتوحيد إلا بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما هو الشأن في الأنبياء السابقين، كما هو الشأن في الأنبياء السابقين. نعم.
قال: وإن شئت قلت لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما، وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده، نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمد رسول الله التي تتضمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد ورسول صادق لا يكذب بل يطاع ويتبع، لأنه المبلغ عن الله تعالى، فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة والتبليغ عن الله والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله، ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن، وليس له من الإلهية شيء، بل هو عبد الله ورسوله، كما قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
من هنا تدركون كيف أن الصحابة حققوا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لما أمرهم بمفارقة الوطن والهجرة إلى الحبشة أولا وثانيا ثم الهجرة إلى المدينة ما توانوا، فوا حسرة على أناس يدعون الإسلام ثم إذا صار شيء يخالف أهواءهم اتبعوا أهواءهم وتركوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع وترك التحاكم إلى غيره، كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى غيره، وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة، وذلك هو كمال سعادته وهو معنى الشهادتين. إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها إن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر المصنف في سبب نزولها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والطاغوت كل ما تعدى به حده من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، إذ قد تعدى به حده. ومن هذا كل من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له، كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرا لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله، ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إليه عند النزاع، وفي ضمن قوله يزعمون نفي لما زعموه من الإيمان. ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فيهم يزعمون، فإن هذا إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب أو منزل منزلة الكاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها.
هذه مسألة مهمة، كلمة زعم ويزعم، وهذه اشتقاقاتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترد على هذين المعنيين، على معنى الكاذب وعلى معنى من ينزل منزلة الكاذب. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
في لغة أهل الحجاز ربما تأتي كلمة زعم بمعنى أخطأ، كما تأتي كلمة كذب بمعنى أخطأ.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وقوله تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله.
هل هذه المنافاة من كل وجه، أو يكون المقصود بمنافاة الإيمان يعني الواجب؟ انتبهوا لهذه المسألة. وقد أمروا أن يكفروا به بالطاغوت، وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان. التحاكم إلى الطاغوت مع الرضا به هذا مناف للإيمان أصلا. التحاكم إلى الطاغوت مع الرضا به هذا مناف الإيمان أصلا. ولكن لو دعي إنسان إلى التحاكم إلى الطاغوت اضطرارا مثلا، أو كرها، أو عن غير رضا، هوى، شهوة، شبهة، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب. سأضرب لكم مثلا واحدا وتأملوها، وأرجو أني إذا كنت مخطئ أن تراجعوني فيها. في صلح الحديبية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المشركون أن يصدوه عن البيت الحرام؟ صدهم المسلمين عن البيت الحرام هل هو موافق للشرع؟ قطعا لا. ومع هذا قال: والله لا يدعون اليوم إلى شيء فيه تعظيم البيت إلا أجبتهم إليه. لا يدعوني، من هؤلاء؟ المشركون. لا يظن ظان أن هذا التحاكم إلى الشرك، هذا جهل مركب الذي يظن هذا الظن. كون المشرك إذا دعا إلى ما فيه تعظيم البيت هذا مو معنى التحاكم للطاغوت. لا بد أن نكون فقهاء نفهم معنى المراد. الكافر قد يدعوك إلى ما هو خير، ما يجوز أن تنكره. لهذا ينبغي أن نفهم هذه المسائل. إذن التحاكم إلى الطاغوت بمعنى الرضا به هذا مناف للإيمان، أي لأصله. وأما التحاكم إلى الطاغوت مع عدم الرضا به وإنما كرها أو جهلا فهذا حكمه حكم المسائل الفقهية الأخرى، يقال فيه أخطأ وأصاب. أو تحاكم إلى الطاغوت هوى شبهة وشهوة، فهذا يكون مناف للإيمان الواجب. أرجو أن يكون التفصيل واضح. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الشيطان، وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض، وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضا مستكبرين، كما قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين. ويصدون هنا لازم لا متعد، هو بمعنى يعرضون لا بمعنى يمنعون غيرهم، ولهذا أتى مصدره على صدود، ومصدر المتعدي صدى.
إذن لاحظ الآن، صدى يصد صدا يعني منع غيره، وصد يصد صدودا يعني هو امتنع. هذه فائدة التصريف، صد يصد صدودا يعني هو امتنع، وصد يصد صدا يعني منع غيره. نعم.
قال: فإذا كان المعرض عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم، فكيف بمن ازداد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه، ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق، الإحسان في فعله ذلك والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكتاب والسنة. قلت: وهذا حال كثير ممن يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمان، إذا قيل لهم تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ويعتذرون أنهم لا يعرفون ذلك ولا يعقلون، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، قال ابن كثير رحمه الله: أي فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير إليك في المصائب بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: قيل المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم، ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والاضطرار، هذا أعظم المصيبة والإضرار. فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظمها مصائب القلب والدين، فيرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا، وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه، وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم غيره. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: هي أن يطبع على قلوبهم.
لهذا ترى المغرضين عن السنة تحس حينما تخاطبهم أو تكلمهم أو تقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بك تجد عندهم صدودا عجيبا عن هذه السنة، ما ذاك إلا لطبع القلوب التي حصل لهم بسبب الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وإلا فالإنسان يفكر مع نفسه تفكيرا كما يقال تجليد للذات، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي ويقول لك كذا وكذا، هل كنت ستقول صبرا يا رسول الله حتى أنظر ما الذي يقوله الفلاسفة والعقلاء والمفكرون والسياسيون؟ ما الفرق بين أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك بهذا الخطاب وبين ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال ابن كثير رحمه الله: أي يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة. وقال غيره: إلا إحسانا أي لا إساءة، وتوفيقا أي بين الخصمين، ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك. قلت: فإذا كان هذا حال المنافقين يعتذرون عن أمرهم ويلبسونه لئلا يظن أن أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو التسخط له، فكيف بمن يصرح بما كان المنافقون يضمرونه حتى يزعم أنه من حكم حكم الكتاب والسنة في موارد النزاع فهو إما كافر وإما مبتدع ضال. وفعل المنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الآية هو بعينه الذي يفعله المحرفون للكلم عن مواضعه، الذين يقولون إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية بزعمهم التي هي الفلسفة والكلام وبين الأدلة النقلية، ثم يجعلون الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل ويردون بها على ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها القواطع، فتطلبوا له وجوه التأويلات البعيدة وحملوه على شواذ اللغة التي لا تكاد تعرف.
هذا حال كثير من المفكرين اليوم وكثير من المثقفين، أنهم إذا رأوا الآيات والأحاديث فإنهم يعملون عقولهم في تأويل الآيات والأحاديث لتوافق فهومهم وأفكارهم وآراءهم، وكان الواجب العكس، الانقياد لظاهر النص من الكتاب والسنة وترك هذه التأويلات. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله عالم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد فيهم، فإنه عالم ببواطنهم وظواهرهم. وقوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال ابن القيم رحمه الله: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم بثلاثة أشياء: أحدها الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم، لا إعراض متاركة وإهمال، وبهذا يعلم أنها غير منسوخة. الثاني قوله وعظهم، وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصر على التحاكم إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. الثالث قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي يبلغ تأثيره إلى قلوبهم، ليس قولا لينا لا يتأثر به المقول له. وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول، فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخويف ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له، ليس هو كالقول الذي يمر على الأذن صفحا. وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: أحدها عظم معناه وتأثر النفوس به، الثاني فخامة ألفاظه وجزالتها، الثالث كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب. فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه، وكالسيف والقلب كالساعد الذي يضرب به. وفي متعلق قوله في أنفسهم قولان: أحدهما قولا بليغا، أي قولا بليغا في أنفسهم، وهذا حسن من جهة المعنى، ضعيف من جهة الإعراب، لأن صفة الموصوف لا تعمل فيما قبلها. والقول الثاني أنه متعلق بقل، وفي المعنى على هذا قولان: أحدهما قل لهم في أنفسهم خاليا بهم، ليس معهم غيرهم، بل مسرا لهم في النصيح، بل مسرا لهم النصيحة. والثاني أن معناه قل لهم في معنى أنفسهم، كما يقال قل لفلان في كيت وكيت، أي في ذلك المعنى. قلت: وهذا القول أحسن.
القول الثاني وجيه، وهو أن من يرى منه إعراض عن السنة أن ينصح سرا، لعل ذلك أدعى لتركه التكبر والإذعان والقبول للحق. نعم.
ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال ابن كثير رحمه الله: أي إني فرضت طاعته على من أرسلته إليهم. وقال ابن القيم رحمه الله: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة وعظم شأنها، وأنه سبحانه لم يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه، فتكون الطاعة لهم لا لغيرهم، لأن طاعتهم طاعة مرسلهم، وفي ضمنه أن من كذب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب الرسل، والمعنى أنك واحد منهم تجب طاعتك وتتعين عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من المرسلين، فإن كانوا قد أطاعوهم كما زعموا وآمنوا بهم فما لهم لا يطيعونك ويؤمنون بك. والإذن هاهنا هو الإذن الأمري لا الكوني، إذ لو كان إذنا كونيا قدريا لما تخلفت طاعتهم. وفي ذكره نكتة، وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته، وإرساله نفسه إذن في طاعته، فلا تتوقف على نص آخر سوى الإرسال يأمر فيه بالطاعة، بل متى تحققت رسالته وجبت طاعته، فرسالته نفسها متضمنة للإذن في الطاعة. ويصح أن يكون الإذن هاهنا إذنا كونيا قدريا، ويكون المعنى ليطاع بتوفيق الله وهدايته، فتتضمن الآية الأمرين الشرع والقدر، ويكون فيها دليل على أن أحدا لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وإرشاده وهدايته، وهذا حسن جدا. والمقصود أن الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم، فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال ابن القيم رحمه الله: لما علم سبحانه أن المرسل إليهم لا بد لهم من ظلم لأنفسهم واتباع لأهوائهم، أرشدهم إلى ما يدفع عنهم شر ذلك الظلم وموجبه، وهو شيئان: أحدهما منهم وهو استغفارهم ربهم عز وجل، والثاني من غيرهم وهو استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إذا جاءوه وانقادوا له واعترفوا بظلمهم. فمتى فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما، يتوب عليهم فيمحو أثر سيئاتهم ويقيهم شرها، ويزيدهم مع ذلك رحمته وبره وإحسانه. فإن قلت: فما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، وهل كلام بعض الناس في دعوى المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده والاستشفاع به والاستدلال بهذه الآية على ذلك صحيح أم لا؟ قيل: أما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية فالاستغفار، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا في كل زمان ومكان، ولا يشترط في صحة التوبة المجيء إلى قبره، والاستغفار عنده بالإجماع.
ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في القرآن: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفر. إذن هنا عندنا أمانان: أحدهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الاستغفار. فإذا كنا في زمان ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كحالنا، فيبقى عندنا الأمان الآخر وهو الاستغفار. نعم.
وأما المجيء إلى قبره والاستغفار عنده والاستشفاع به والاستدلال بالآية على ذلك، فهو استدلال على ما لا تدل عليه الآية، على ما لا تدل الآية عليه بوجه من وجوه الدلالات، لأنه ليس في الآية إلا المجيء إليه صلى الله عليه وسلم لا المجيء إلى قبره، واستغفاره لهم لا استشفاعهم به بعد موته.
لكن المصيبة أن هؤلاء لا سيما القبوريون منهم والطرقيون من غلاة المتصوفة يجعلون المجيء إلى قبره كالمجيء إليه، ولا أدري من أين لهم هذا الكلام. كيف يكون من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كمن جاء إليه؟ معناته لازم يكون صحابي، يكون مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في عهده. هذا كلام باطل، لكن هذا لا يستقيم إلا على زعم من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر، كما هو قول بعض المتصوفة. أما على قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وعلى قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وعلى قوله: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فلا يستقيم أن يقال إن المجيء إلى قبره كالمجيء إليه صلى الله عليه وسلم. وإلا يمكن لواحد ثاني أن يقول: المجيء إلى بيته في مكة مكان مولده كالمجيء إليه، المجيء إلى غاره كالمجيء إليه. الغار مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أن القبر مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يصح أن نقول المجيء إلى غار حراء كالمجيء إليه، المجيء إلى غار ثور كالمجيء إليه؟ هذا كلام لا يقبله عاقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعلم أن ذلك باطل. يوضح ذلك أن الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما فهموا هذا من الآية، بل ولا فعلوه بعد موته صلى الله عليه وسلم، فعلم أن ذلك بدعة. وأكثر ما استدل به من أجاز ذلك رواية العتبي عن أعرابي مجهول على أن القصة لا نعلم لها إسنادا. ومثل هذا لو كان حديثا أو أثرا عن صحابي لم يجز الاحتجاج به ولم يلزمنا حكمه لعدم صحة، فكيف يجوز الاحتجاج في هذا بقصة لا تصح عن بدوي لا يعرف؟ ثم قال تعالى:
ومثل هذا قول بعضهم أن الرفاعي جاء إلى القبر النبوي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يده فسلم عليه. يا سبحان الله، شيء عجيب. ومثل هذا قصة العتبي، هذا كلام يعني. فاطمة رضي الله عنها ما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي عند القبر، ولا الصديق جاء إلى القبر وقال: يا رسول الله الناس ارتدوا، إيش يسوي؟ ولا عمر لما أراد الصحابة أن يركبوا البحر، ولا عثمان حين اجتمع الناس عليه وأرادوا قتله، ولا علي رضي الله عنه حينما خالفه الخوارج وأرادوا قتله. نعم.
ثم قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم رحمه الله: أقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم، ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يقبلون حكمه بالانشراح ويقابلونه بالقبول، لا يأخذونه على إغماض ويشربونه على قذى. فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد شاهدا فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من موردها. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلموا تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما، لا قهرا أو مصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه. انتهى كلامه.
ينبغي على العبد أن ينتبه ويحذر من أمرين: الأول يحذر من أن يكون في قلبه شيء على نص من الكتاب أو السنة، كما يقوله بعض الناس: ليت هذا لم يرد، ليت هذا لم يأتي. الأمر الثاني يحذر من قول بعض الناس: ليت هذا ورد هكذا. وهذا مثل الأول. الواجب على المسلم الانقياد التام وانشراحة الصدر انشراحة الكاملة، والعلم بأن ما أنزله الله أتم ما يكون وأحسن ما يكون. نعم.
وقد ورد في الصحيح أن سبب نزولها قصة الزبير لما اختصم هو والأنصاري في شراج الحرة، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان سبب نزولها مخاصمة في مسيل ماء قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء فلم يرضه الأنصاري فنفى تعالى عنه الإيمان بذلك، فما ظنك بمن لم يرضى بقضائه صلى الله عليه وسلم وأحكامه في أصول الدين وفروعه؟ بل إذا دعوا إلى ذلك تولوا وهم معرضون، ولم يكفيهم ذلك ولم يكفهم ذلك حتى صدوا الناس عنه، ولم يكفهم ذلك حتى كفروا أو بدعوا من اتبعه صلى الله عليه وسلم وحكمه في أصول الدين وفروعه ورضي بحكمه في ذلك ولم يبغي عنه حيولا. وقوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المعنى والله أعلم أي لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا توبيخ لمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد الشجار، أي نحن لم نكتب عليهم ذلك، بل إنما أوجبنا عليهم فيما في وسعهم، فما لهم لا يحكمونك ولا يرضون بحكمك. ثم قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر تعالى أنهم لو فعلوا ما يعظهم به وهو أمره ونهيه المقرون بوعده ووعيده لكان فعل أمره وترك نهيه خيرا لهم في دينهم ودنياهم وأشد تثبيتا لهم على الحق وتحقيقا لإيمانهم وقوة لعزائمهم وإراداتهم وثباتا لقلوبهم عند جيوش الباطل وعند واردات الشبهات المضلة والشهوات المردية. فطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي سبب ثبات القلب وقوته وقوة عزائمه وإراداته ونفاذ بصيرته، وهذا دليل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر الهداية وثبات القلب عليها، ومخالفته تثمر زيغ القلب واضطرابه وعدم ثباته. ثم قال تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: أحدها حصول الخير المطلق بها، الثاني التثبيت والقوة المتضمن للنصر والغلبة، والثالث حصول الأجر العظيم لهم في الآخرة، والرابع هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي هداية ثانية أوجبتها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعته صلى الله عليه وسلم ثمرة الهداية السابقة عليها، فهي محفوفة بهدايتين: هداية قبلها وهي سبب الطاعة، وهداية بعدها هي ثمرة لها. وهذا يدل على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند انتفاء طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم توجب مرافقة المنعم عليهم، وهم أهل السعادة الكاملة، وهم أربعة أصناف: النبيون وهم أفضلهم، ثم الصديقون وهم بعدهم في الدرجة، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فهؤلاء هم المنعم عليهم النعمة التامة، وهم السعداء الفائزون، ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهم والكون معهم، ولا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إليها إلا بمعرفة سنته وما جاء به. فدل على أن من عدم العلم بسنته وما جاء به فليس له إلا إلى مرافقة هؤلاء سبيل، بل هو ممن يعض على يديه يوم القيامة ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قلت ما لمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع إلى مرافقة هؤلاء المنعم عليهم سبيل، وكيف يكون له سبيل إلى ذلك وعنده أن من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فهو إما زنديق أو مبتدع، وأن له بطاعة الله ورسوله، وهذا أصل اعتقاده الذي بنى عليه دينه، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون إذا حكموا غير الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذوا حكمه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
يعني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لا يمكن لإنسان لم يتخذ مع السنة سبيلا أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذه المعية بقربك أو ببعدك، بقدر معية السنة عندك تكون معيتك للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الشارح قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، انتهى كلامه. وبهذا يتبين وجه مطابقة الآية للترجمة، لأن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله وإلى الرسول فقد أتى بأعظم الفساد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارح قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. قلت ومطابقة الآية للترجمة ظاهر، لأن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد. وفي الآية دليل على وجوب اطراح الرأي مع السنة، وإن ادعى صاحبه أنه مصلح، وأن دعوى الإصلاح ليس بعذر في ترك ما أنزل الله، والحذر من العجب بالرأي. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. قال الشارح قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل الناهي عن كل شر إلى ما سواه من الأراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبس من شرائع شتى من الملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره فصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وأمن وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، فإنه تعالى العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. قلت وفي الآية إشارة إلى أن من ابتغى غير حكم الله ورسوله فقد ابتغى حكم الجاهلية كائنا ما كان.
بالنسبة لكلام ابن كثير عن جنكيز خان الذي وضع الياسق وهو الكتاب الذي وضعه جنكيز خان، يعني ينبغي أن نفهم كيف جعله شرعة في ملته وبنيه، لأنه زعم أن هذا الكتاب هو الدين المنزل من الله، وهذا مثل اليهود الذين غيروا دين الله ثم زعموا أن هذا المغير هو دين الله. لهذا أيها الإخوة لابد دائما نفرق بين أمرين، بين من يغير الدين ويزعم أن هذا هو دين الله مثل المبتدع وغيرهم، هذا يشبه الياسق اللي عمله جنكيز خان، فأهل البدع عامتهم لهم نصيب من هذا القدر، وبين من يتحاكم أو يحكم بغير شرع الله ولا يقول أن هذا دين الله، فهذا يبقى مع عموم أهل المعاصي. فرق بين الأمرين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشارح: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار. وقال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه ذكرها وتعقبه بعضهم. قلت: ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وغير ذلك من الآيات. فلا يضر عدم صحة إسناده. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله. قوله: حتى يكون هواه تبع لما جئت به، قال بعضهم: هواه بالقصر، أي ما يهواه، أي تحبه نفسه وتميل إليه. ثم المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، ومنه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يطلق على الميل والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره، وربما استعمل في محبة الحق خاصة والانقياد إليه، كما في حديث صفوان بن عسال أنه سئل: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ الحديث. قال ابن رجب: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله تعالى وحب ما كرهه الله، كما قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومرادها. انتهى ملخصا. ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه ولا اختيار له بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه. قوله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، لم أقف على تسمية هذين الرجلين. وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم قال: كان ابن الجلاس قال: كان بين الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشير كانوا يدعون الإسلام كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. فيحتمل أن يكون المنافق المذكور في قصة الشعبي أحد هؤلاء، بل روى الثعلبي عن ابن عباس أن المنافق اسمه بشر. قوله عرف أنه لا يأخذ الرشوة هي بتثليث الراء،
يعني يجوز فيه الرشوة والرشوة والرشوة، تثليث الراء. نعم.
قال أبو السعادات: وهو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي أي الآخذ. قلت: فعلى هذا رشوة الحاكم هي ما يعطاه ليحكم بالباطل سواء طلبها أم لا. وفيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لأن أعداءه يعلمون عدله في الأحكام ونزاهته عن قذر الرشوة صلى الله عليه وسلم، بخلاف حكام الباطل. قوله: فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة، لم أقف على تسمية هذا الكاهن. وفي قصة رواها ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في سبب نزول الآية قال: فتفاخرت النضير وقريضة، فقالت النضير: نحن أكرم من قريضة، وقالت قريضة: نحن أكرم منكم. فدخلوا المدينة إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي، وفي بعض النسخ أبي بردة هذه، وذكر القصة وأبو برزة هذا غير أبي بردة الصحابي. قال المصنف رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
طبعا عمر ضربه بالسيف وقتله، ليس هذا افتياتا على ولي الأمر كما فهمه بعض الناس، وإنما وليس فيه دلالة على جواز إقامة الحد بدون إذن ولي الأمر كما فهمه بعض الخوارج، وإنما ذلك لأن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما كان لهما إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فهما وزيراه عليه الصلاة والسلام، فكان لهما إذن في بعض الأمور من ذلك القضاء والإفتاء نعم.
قال الشارح: هذه القصة قد رويت من طرق متعددة، من أقربها لسياق المصنف ما رواه الثعلبي وذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، قال: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثم إنهما احتكما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، وقال تعالى: نتحاكم إلى عمر بن الخطاب، فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى بقضائه، فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه، ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد، ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. فنزلت. وروى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول هذه القصة عن مكحول، وقال في آخرها: فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمر قد قتل الرجل، وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر، فسمي الفاروق.
على كل حال، هذه القصة من أولها إلى آخرها ما ثبتت. نعم.
قال: ورواه أبو إسحاق بن دحيم في تفسيره على ما ذكره شيخ الإسلام وابن كثير، ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود، وذكر القصة وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن، فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. فهدر دم ذلك الرجل، وبرئ عمر من قتله، فكره الله أي سن ذلك بعد، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، إلى قوله وأشد تثبيتا. وبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها.
وهذه الطريقة هي الصحيحة في التعامل مع الآثار، وهي أن ضعف الأسانيد لا يمنع من الاستشهاد بها. لماذا؟ لأنه لم يكن الأسانيد موضوعة لأجل الآثار، ولا قصدوا تتبع الآثار، وإنما هذا كان يأتي في كلامهم درجا واتبعا. والأصل أن الأسانيد للأحاديث، أما الآثار فنحن نحتاج أن ننظر نظرتين. النظرة الأولى أن الأثر لا يخالف نصا ولا يصادم نصا. الأمر الثاني أنه يكون مشهورا متداولا ينقله العلماء بعضهم على بعض بدون نكير. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكعب بن الأشرف المذكور هنا هو طاغوت من رؤوس اليهود، من رؤساء اليهود وعلمائهم. ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وادعه من يهود المدينة، وكان عربيا من بني طيء، وكانت أمه من بني النضير. قالوا: فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه، وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام، حتى أنزل الله فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. وذكر قصة قتله: وقتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر رضي الله عنهم. وفي القصة من الفوائد أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين، ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل ومعرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من العلم والعدل في الأحكام، وفيها الغضب لله تعالى والشدة في أمر الله كما فعل عمر رضي الله عنه، وفيها أن من طعن في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم أو في شيء من دينه قتل كهذا المنافق بل أولى، وفيها جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير، لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه في التعزير فقط. وفيها أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فإن اليهود يعلمون أن محمد رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور.
هنا قوله فيه جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، هذا فيه نظر، الذي عليه علماء الأئمة الأربعة قاطبة أنه لا يجوز تغيير المنكر باليد إلا بإذن الإمام، لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد، ذلك يؤدي إلى مفاسد. وأما من قال بجواز تغيير المنكر باليد ولو لم يأذن فيه الإمام، فهذا قول لبعض الفقهاء قديما، ولكن ليس عليه العمل عند الأئمة الأربعة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من أسماء الله وصفاته، والمراد ما حكمه، هل هو ناج أو هالك. ولما كان تحقيق التوحيد، بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته، نبه المصنف على وجوب الإيمان بذلك. وأيضا فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، والأولان وسيلة إلى الثالث، فهو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق والأمر، وكلها متلازمة، فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. قال الشارح: أن يجحدون هذا الاسم، لأنهم يجحدون الله، فإنهم يقرون به، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهم، فإنهم جحدوا هذا الاسم عنادا أو جهلا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم.
هذا هو الصواب، أن الجحد جحد هذا الاسم كان عند بعض المشركين وليس كلهم. لماذا؟ لأنه قد جاء في بعض أشعارهم ذكر الرحمن، قد جاء في بعض أشعارهم ذكر الرحمن. نعم.
قال وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم كما قال بعضهم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. قال ابن كثير وهم يكفرون بالرحمن أي لا يقرون به لأنهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرحيم. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة. فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق لا يقرون بشيء لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى. وهذا وصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن. وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أي قل يا محمد رادا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى هو أي الرحمن عز وجل ربي لا إله إلا هو أي لا معبود سواه عليه توكلت وإليه متاب أي إليه مرجعي وأوبتي. وهو مصدر من قول القائل تبت متابا وتوبة قاله ابن جرير. وفي الآية دليل على أن التوكل عبادة وعلى أن التوبة عبادة وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. ولما قال سارق وقد قطعت يده للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله رواه أحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. قال الشارح هذا الأثر رواه البخاري مسندا لا معلقا لكنه في بعض الروايات علقه أولا ثم ذكر إسناده وفي بعضها ساق إسناده أولا فرواه عن عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي به ولفظه أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قوله بما يعرفون أي بما يفهمون. قال الحافظ وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون أي ما يشتبه عليهم فهمه. قال وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة.
نعم.
قال وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة رواه مسلم. قال ومن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين. وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس الحجاج بقصة العرانيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهر مطلوب. انتهى كلامه. وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك. وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم. بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى. فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم فاعلم ذلك. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به وليس ذلك على إطلاقه. فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه. فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قوله قال الشارح قوله روى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب التصانيف كالمصنف وغيره، روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلق لا يحصون، مات سنة 110، ومعمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت، مات سنة 54، وله 58، وابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني ثقة فاضل عابد، مات سنة 32، وأبوه طاووس بن كيسان اليماني ثقة فقيه فاضل من جلة أصحاب ابن عباس وعلمائهم، مات سنة 600. قوله أنه رأى رجلا لم يسمى هذا الرجل، قوله انتفض أي ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكره، إما لأن عقله لم يحتمله أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. قوله فقال أي ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنه، قوله ما فرق هؤلاء يحتمل وجهين، أحدهما أن تكون ما استفهامية إنكارية، وفرق بفتح الفاء والراء هو الخوف والفزع، أي ما فزعوا هذا وأضرابه، أي ما فزعوا هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها، والمراد الإنكار عليهم. فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحط به علما. ولهذا قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء به وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والثاني أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء ويجوز تخفيفها، وما نافية أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، فلهذا قال يجدون رقة وهي ضد القسوة أي لينا وقبولا للمحكم، ويهلكون عند متشابهه أي ما يشتبه عليهم فهمه، لا أن آيات الصفات هي المتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم، ولا أن في القرآن متشابها لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية، فإن لفظ التشابه والمتشابه يدل على بطلان ذلك، وإنما المراد بالمتشابه أي ما يشتبه فهمه على بعض الناس دون بعض، فالمتشابه أمر نسبي إضافي، فقد يكون مشتبها بالنسبة إلى قوم بينا جليا بالنسبة إلى آخرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن فغضب وقال بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل لأن يصدق بعضه بعضا، وما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به، رواه ابن سعد وابن الضريسي وابن مردويه. وأما قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال ابن كثير يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه إلى على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي لإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، انتهى كلامه. وقال ابن عباس فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني أهل الشك فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فلبس الله عليهم وما يعلم تأويله إلا الله، قال تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله، رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله تقدم كلام العباس، وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن، قلت فعلى هذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما تؤول إليه وعواقبها كالإخبار بما يكون وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فعلى هذا يكون الوقف على الجلالة كما روي عن جماعة من السلف، وقيل الوقف على قوله: والراسخون في العلم، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأما أهل الزغي فلا يعلمون تأويله، وعلى هذا فالمراد بتأويله هو تفسيره وفهم معناه، وهذا هو المروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: أن أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعرفون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس وغيره. فقد تبين ولله الحمد أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر الله به من صفات كماله هو المتشابه، ويحتجون على باطلهم بهذه الآية. فيقال: وأين في الآية ما يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله متشابها؟ ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك، وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين، وهو اصطلاح من حادث. فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح، فضلوا ضلالا بعيدا، وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلا يخالف ما دلت عليه لا يعلمه إلا الله كما يقوله أهل التجهيل، أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل. وفي الأثر المشروح دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، وأن من رد شيئا منها واستنكره بعدم صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل، بل هو من الهالكين، وأنه ينكر عليه استنكاره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى. وقد روى ابن جرير وابن المنذر يعني ابن جريج في الآية أنه قال: هذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية كتب
هذا ما كاتب هذا ما كاتب اللام هذه زائدة اللام هذه زائدة والميم الشدة على الميم خطأ. هذا ما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية. نعم،
أحسن الله إليكم. في الآية قال: هذا ما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم. فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أو لم يفهمه، وسواء قبله عقله أو أنكره. فهذا هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.